من توفيق الله عز وجل نجتمع على ذكر الله، على طلب العلم، على الفائدة والاستفادة في هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل يبارك فيه وفي أهله ويجزيهم عنا خيرا. ونحن في ليلة الخامس عشر من جماد الآخر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الثالث لعام 2016، وقد وقفنا على فصل ولبس الحرير محرم على الرجال. طبعا كتاب نقرأ فيه فوائد المجموعة في شرح فصول آداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ أبي الوفاء بن عقيل، والتعليق للشيخ عبد الله بن صالح فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خير. نعم، صفحة 71 و100. لما مع كتاب يستطيع يستلم كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولبس الحرير محرم على الرجال، مباح للنساء، وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة، ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر ويكون الوبر أكثر، وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه أكثر من القز. قال الشارح حفظه الله: فصل. قوله ولبس الحرير محرم على الرجال، الحرير ثياب من إبريس، وهو في الأصل خيط دقيق تفرزه دودة القز، ثم أطلق على الثياب الناعمة المتخذة من ذلك. أما الحرير الصناعي فهو ألياف تتخذ من عجينة الخشب أو نسالة القطن. والحرير محرم على الرجال بالإجماع، لا يجوز لبسه ولا الجلوس عليه أو الاستناد إليه أو التغطي به في حالة السعة والاختيار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا.
الله يقول: ولباس فيها حرير، يعني أهل الجنة. وهذا الحديث لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه من لبسه يوم القيامة في الجنة، هذا وعيد يطلق هكذا على إطلاقه، يطلق على إطلاقه. وعقل العصاة ممن يعني معصيتهم دون الشرك، فالوعيد هذا في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل أنفذه، وإن شاء حتى لو جاء الوعيد مثلا إلا حرم الله عليه الجنة إلا أدخله الله النار، ما دام هذا الوعيد الإنسان كما جاء في النص يعد ممكن يعفو الله عنه. فإن عذبه مثلا حرمه من الحرير في الجنة، من نعيم الجنة أو بعض نعيم الجنة أو العذاب في النار، لن يكون أبد الآبدين في حق الموحدين، والأحكام لا تتحقق إلا مع توفي شروطه وانتفاء موانعه. توحيد شأنه عظيم، توحيد شأنه عظيم، يعني التوحيد مع قل شركت لأحبط النعم، لكن التوحيد هو الحسنة الكبرى، الحسنة الكبرى. حتى أن من عظم التوحيد أنه لا يخ هذا الوعيد على إطلاقه حتى يؤتي ثمرته، حتى الناس تخاف، حتى أن تقتنع بذلك أن هذا حرمان، لأن الحرمان الآخرة حسنة عظيمة توجب لصاحبها دخول الجنة، يعني مآله إلى أن يكون في الجنة، حتى لو دخل النار فإنه يعذب فيها، لكن التوحيد يوجب لصاحبه أن يكون مصيره الأبدي الصرمدي إلى الجنة. حتى جاء الحديث مشهورة من قال لا إله الله الأخير أحرم أو حرم ثم يدخل الجنة دخولا أبديا صرمديا ما دام هو إيش من الموحدين. نعم.
وهذا نهي صريح، وقد حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم. والحكمة من تحريمه ما فيه من الإسراف والعجب والتشبه بالنساء،
يعني هي يعني مستنبطة لعلة التحريم، فكل ما من هذا الجنس ينبغي للرجل أن يبتعد عنه، يعني حتى لو لم يكن معروف أن الدليل الذي ورد في تحريم اللبس على الرجال إيش؟ الذهب. هذا ألماس ليس بذهب. أقول إذا كان هذا اشتهر أنه من حلية النساء ليس ببعيد، لأن تحريم الذهب أصلا وليس أمر تعبدي على الرجال، وإنما هو أمر معقول المعنى. المرأة فيها نقص، فمقصود الشرع الحديث قال عباد الله خشوا شنو؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا يمشي أحيانا حافيا، يعني الإنسان عود نفسه على الترف على الترف على الترف. كثير من الناس ذهب الحج وهو مترف 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 ما يتحمج، بل لو حتى إذا واجه شيء من الخشونة أو البلاء
الذي يخرج من دود القز. وأما الحرير الصناعي فليس حراما، لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل التي ينبغي أن يكون فيها خشنا. يلبس ثياب الرجولة إلى ثياب النعومة. لكن الفائدة من قولنا إن الحرير الصناعي ليس حراما، يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالا لا يرى فهذا لا بأس به. وأما القميص والغترة فلا ينبغي وإن كان حلالا. لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني، ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيا فيظن أن ذلك سائغ للرجال وربما يقتدي به، والسلامة أسلم للإنسان.
وهذا فقه دقيق، إن أحيانا الواحد يلبس شيء كأنه حرير، هل تضمن أن الناس تنظر لك ما تتهمك أنك قد لبست الحرير، أو أنك تبدأ تشرح لكل واحد ترى هذا ما هو بحرير طبيعي ترى هذا صناعي، وتشرح لكل واحد. مثل بعض النساء تضع وشم رسم، ما هو وشم اللي جاء في حديث لعن الله الواشمة والمستوشمة، فتقول هذا الوشم هذا مؤقت. طيب إذا رأتها النساء قد وضعت هذا الوشم المؤقت، ألا يظن بها أنها قد وضعت وشما محرما تستحق عليه اللعن؟ وارد هذا أو ليس بوارد؟
وارد.
لازم حين أنت تضطر تشرح لكل واحد تراها الوشم رسم ما هو وشم اللي تستحق المرأة اللعن من أجله. هذه واحدة. ثانيا ممكن الناس يقتدين بها، ممكن النساء يقتدين بها، وقد تكون هي يعني ذات صلاح واستقامة، ومثل ذلك ما يسمى إيش برسم الحواجب أو لا شيء ثاني شنو حواجب دائما لا محف حرام تشقير. يعني المصيبة أن الرجال دوبهم دوب الحياة، يوم قصة يوم قصة يوم يشتري يوم يخنجرها، والنساء على حواجبهم. يا نساء تركنا الحواجب ويا رجال اعفوا اللحى. عجبني كلام بعض المجال يقول اللحية إذا جاه المقص بيجيها الموس، تركها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يا أخواني يطول عليه الأمد ملتحي وكذا، بعد سنوات كان مستقيم وكان متحمس، بعد فترة شو ولا أخذ قصة أول شيء قال قبضة ما قبضة، بعدين قال هذا داخل لحية وداخل لحية، ولا به طار ثلاث أرباعها، ثم عاد يتصدد عن إخوانه في الله، لا يحاضر وياهم لا يشوفوه لا يروح مسجد بعيد شيئا فشيئا، وإلا يتجرأ ويخرج بلا لحية. وحلق اللحية من الكبائر حسب الأمر الهين، جاءت فيها حديث ليس حديث واحد، والله يقول فليحذر الذي يخالفون عن أمره أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بأوامر جاءت في إعفاء اللحية. فالمقصود أن المرأة قد تشقر حواجبها وتقول هذا مش حف ليس نمص. طيب قد يظن بها أنها نامصة، لازم تشرح لكل واحد أن ترى هذا إيش هذا تشقير ما هو. ثم بلغني أن هذا التشقير يفضي لأنه إيش ينبت يعني يطيل من شعر الحواجب، فحينئذ إيش تتشوه أكثر، فثم تقول يلزمني أقص شقر وقص وفعل. الله مستعان، كل هذا المرأة في غنى عنه. دينك يعني كما يقول بعض المشايخ تدخل يا أمرأة يا مسلم تدخل جهنم علشان حواجب، جهنم المسألة فيها لعنة، كيف الواحد يجازف هذا المجازف؟ لعنة، واللعن طرد من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله. فلبس الحرير الصناعي لا ينبغي يقول الشيخ، ثم قد يظن بك أنه لبس حرير إيش حرير طبيعي أو حرير من دود الغز، وتشرح لكل واحد ترى قطرتي صحيح إنه حرير بس مو ما هو طبيعي، ترى صناعي، وقد يقتل وقد يظن بك الواحد ويسكت، وقد يقول وقد لا يصدق إيه صناعي إيه صح صح صناعي، هو أيضا فيك إنك فعلت ما حرم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويستثنى من التحريم دعاء الحاجة والمصلحة الراجحة إلى لبس الحرير، فالحاجة إما من شدة البرد أو لا يجد سترة سواه، ومنها لباسه للجرب والمرض والحكة وكثرة القمل كما ثبت في السنة. قوله مباح للنساء، وهذا بالإجماع أيضا لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، رواه الترمذي والنسائي وأحمد. وقوله وكذلك التحلي بالذهب، أي فهو حرام على الرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب أو ساعة من ذهب لما تقدم، والذهب مباح للنساء.
طيب إذا كان مطليا بالذهب، هاي يكثر عليه السؤال، وعنده ساعة مش ذهب مطلية بالذهب، فتوى الشيخ باز أنه أيضا حرام، لا ذهب ولا مطلي بالذهب. نعم.
وقوله حتى الخاتم، أي فلا يجوز للرجل خاتم الذهب ولو كان قليلا بقدر عين الجرادة، وهذا بالإجماع. وقد كان خاتم الذهب مباحا في أول الأمر حيث لبسه النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، ثم حرمه تحريما قاطعا لا يدع مجانا للشك فيه، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنزع الناس خواتيمهم. قوله ولا يكره الخز،
وهذا أيضا مسألة مهمة، أن واحد قد يعني قد يمر عليه حديث أن الرسول لبس خاتم من ذهب فليعلم بأنه منسوخ، وهذا يقع في كثير يعني عند المبتدئين في طلب العلم، قد يقرأ بعض النصوص ولا يعلم الناسخ ولا يعلم أنها منسوخة، في شيء اسمه ناسخ ومنسوخ، يأتي حكم ثم يأتي حكم آخر متأخر يرفع الحكم الأول. ومن أشهر المنسوخات الخمر، كان مباحا ثم أصبح ثم جاءت إشارة أن يعني ضرره أكثر من نفعه، اسمه أكثر من نفعه، ثم حرم في أوقات الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم حرم تحريم المطلق. فما يأتي واحد إلى حكم منسوخ ويستدل به، لابد أن تعرف الناسخ والمنسوخ. هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما بيد رجل فنزعه من بين أصبعه وألقاه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع بين أصبعيه. فقيل للرجل: خذه وانتفع به، يعني اعطي أهلك ولا بيعه فأخذ حقه ثمنه. قال: والله لا أرفعه بعد أن وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ذهب الرسول يرمي على ما أخذ. هذا الحديث فيه أكثر من فائدة. فائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم غير المنكر بيده، يعني ما قال أنزع، لا غير بيده، وهذا أبلغ، حتى الرجل ذاك إيش وجد أن هذا الخاتم وإن كان ذهبا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد رماه ما رفعه من الأرض. فممكن إنسان يغير المنكر بيده إن كان ممن له حق أن يغير باليد. الأمر الثاني استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدر الرسول عليه السلام، وخوف النبي عليه السلام على أصحابه من النار مما حملوا على أن ينكر عليه بهذا المنكر. والحديث يدل على تحريم لبس الرجل للذهب. الأمر المهم في هذا الحديث، هل لو أن أحدا ما أراد أن يطبق هذا الحكم كتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد رجلا لا يعرفه قد إيش لبس خاتم ذهب، خاصة ما يسمى دبلة، عندهم الدبلة عند بعض الناس، هذه الدبلة معناها طلاقة يعني أصلا، فيأخذ يده وينزع من يده ويرميه في الأرض، ثم بعد ما يرميه يقول له أيعمد أحدكم إلى جمرة يضع بين أصبعيه مقتديا بذلك بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم بهذا؟ ها؟ ما يجوز تفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا حول ولا قوة بالله. فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان مقامك مقام من لو فعلت هذا الفعل مع شخص ما، مع ابنك ولا مع أخيك الصغير ولا مع زوجتك، ولا غيرت بمثل هذه يعني الطريقة أو نحوها، فيحق لك. لك أنت لما تفعل هذا مع رجل النبي أنت ما فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلك ليس كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قد يظن واحد لما أنزع خاتم من يد واحد ورمي في الأرض أني إيش فعلت كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما فعلت كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أضرب مثلا صغيرا، يعني حتى لو وجدت غلاما 9 سنوات 10 سنوات يدخن الشارع، هل ستكون ردة فعلك مثل لو رأيت مثل ابنك ولا أخيك الصغير؟ ها؟ يمكن لو ابنك بدون كلام يمكن تنزع منه بقوة، يمكن بعد تضربه، صح؟ لكن ابن الناس يقول لا يا ولد هذا مو زين. ليش تغير تصرفك مع ابنك مع ابن الناس؟ يمكن الناس لو تعمل له شيء يمكن يعمل لك مشكلة أهله بعد، يمكن يرفع لك قضية، صح؟ فالوضع مختلف. شوف الصحابة يعرف أن هذا رسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنه استجاب له استجابة كره أن يحمل هذا الذهب وينتفع به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماه. لكن تأتي واحد اليوم تسحب خاتم من إيده ترميه في الأرض، ها على البرسلان تين تين رايح هناك، والله ولا تقول عند أن امرأته خلاص طالق يمكن يخنقك أصلا ما يمديك طلع من صبع له، ها ولا لا. هنا يا إخوان هذا الحديث يذكرني بشيء مهم جدا، أن كثيرا من الناس يأتي لبعض النصوص وصحيح نص آية حديث فيريد يطبقه على غير وجهه، يقول كان عندي حديث. طيب وإن كان عندك حديث لكن هذا التطبيق يحتاج الفقه، ليس فقط نص، ليس فقط قراءة، كيف تطبق؟ وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، يعني التطبيق أيضا يحتاج إلى فقه. الأمة اليوم إيش حصل لها؟ كل واحد يروح يجاهد، الجهاد له شروط ولا ضوابط، مش كل 10 15 ذهب عمل عملية وقتل الناس قال بجهاد اقتلهم وعلى انتزع هاي الآية من القرآن اقتلهم حيث ثقفتموهم، يمشي بالشارع شاف واحد كافر قتله، الله يقول في القرآن اقتلهم حيث ثقفتموهم. قطعا هذا ليس صوابا، الآية صح من كتاب الله لكن التطبيق بهذه الطريقة ليس صوابا، ومع ذلك كثير من الناس يطبق بهذه الطريقة ولا لا؟ كثير. ومما ابتلينا به أيضا والله السلف كانوا يفعلون، يأتي بقصة من قصص السلف أو موقف واحد من الأئمة أو إلى آخره وإيش يطبق على الناس لأن واحد من الأئمة فعل الفعل الفلاني. طيب ذلك إمام في ذاك الزمان والناس تعرف قدره وتصرف التصرف الفلاني، أنت من وفي أي زمن ومع من ومن درى عنك حتى تتصرف مثل تصرف الإمام الفلاني؟ ذكر عن بعض الأئمة أنه ذكر عنده واحد مبتدع فنخم، يعني ما تكلم عليه بس إن إيش يعني إيش إن هذا رجل سيء مبتدع ساقط. بعض الناس وقف على الأثر فنخم، كل ما جاء واحد وقزرها على العين، كل ما ذكروا شيخ هذا واحد من الأئمة في مرة آيات أحاديث. ماذا فعل الخوارج؟ أخذوا الآيات التي نزلت في الكفار جعلوها في المسلمين. في عصر من العصور لما كان الإسلام في قوته والآخرة أدوات الطرب نسونا أدوات الملاهي المعازف هذه هدر، سمعت هدر؟ يعني لو تكسرها ما حد حاسب أصلا، من ذا الذي سيذهب ويشتكي عند القاضي أنه يبيع مزامير؟ يعزره القاضي يقول أين أنت أصلا مزامير حرام وكيف هذا يشتكي عند القاضي؟ طيب هل معنى أنك تروح الآن تخرج من الديوانية وتروح إلى محل من محلات بيع المزامير وأدوات الموسيقى وحاط له رأس مال فيه آلاف وتتلفه لأنها هدر؟ وين تروح؟ صح؟ تروح قضية يسمونها تلاف مال الغير. ولا لا؟ هذا واقع. ما تستطيع اليوم أنت في مثل هذا الوضع تتلف أدوات المعازف. معازف قاعد طاردنا في المساجد، الناس كل واحد عطله تلفون، أنت تصلي ومعازفهم شغالة. اختلفت الأمور، ما تختلفت الأحكام، الأحكام هي هي. لكن حتى النبي عليه الصلاة والسلام مرة صبر، مرة هاجر، مرة قاتل، مرة هادن، ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذا كان في واحد في حال ضعف يصبر، ما يستطيع يصبر، زاد على الاضطهاد يهاجر، عنده قوة الجهاد، جاهد المصلحة من الهدنة، عقد هدنة. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام تارة ينكر بالشدة على واحد من أصحابه لأنه أطال في الصلاة، أطال في الصلاة، بينما يأتي آخر يبول في المسجد يقول اتركوه، هذا أطال في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أفدت أنت يا معاذ، أفدت أنت يا معاذ. تطويل الصلاة مع معاذ والكلام عليه بهذه الطريقة هذا شيء، وذاك الجاهل اللي ما يعرف أول مرة يشوف شيء اسمه مسجد، ما كان في مساجد قبل الإسلام، فيظن يعني متى ما اتفق احتاج إلى أن يتبول، أعطى الناس ظهره وبال، طلع بال في المسجد، ما يعرف أن المسجد ما يعرف. علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن يلطفوا به. واحد يجذب النبي عليه الصلاة والسلام، واحد ينتهك بعض الأحكام الشرعية أو بعض ما يستحق عليه من حكم تعزيري أو تأديبي أو حد من حدود الله، يدعه النبي عليه الصلاة والسلام للمصلحة أو لدفع مفسد أكبر، وقال حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. تطبيق النصوص يحتاج إلى فقه، لذلك ضل من ضل بالقرآن. كيف يضل بالقرآن؟ القرآن هدى ونور، نعم، بفهمه السيء للقرآن. القرآن ما في سوء، القرآن كلام رب العالمين. ولو كان عندي غير الله أفلا تدبرون القرآن، ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. لكن السوء أين السوء؟ في فهمي للقرآن، في تطبيقهم على غير مراد الله عز وجل. هذا ما يحصل عند كثير من الناس، لا سيما عند المبتدئين. كمبتدئ أظن هكذا المفروض يتصرف، وقد مر علينا بعض الناس يمشي ويضرب الناس. ليش؟ قال لك هذا كافر، وإذا كافر تضربه؟ من قالك أن الكافر يضرب بهالطريقة؟ أو يكون عنده منكر فيضربه أو يزجره، هذا كله خطأ. بل ادعو إلى سبي ربك بالحكمة. الحكمة ليس بالضعف، ما معناها الضعف الحكمة؟ الحكمة أن تضع كل شيء أو كل أمر في مكانه، ما استحق إلى قوة إلى شدة تستعمل في ذلك، ما استحق إلى لين تستعمل ذلك. المخاطبة مع الكبير تختلف من المخاطبة مع الصغير، المخاطبة مع الحاكم تختلف من المخاطبة مع المحكوم. فلا يعني كثير من الناس ما يفهم هذا الأمر. بعض الناس عنده نزعة تكفيرية يعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير والعياذ بالله، على حديث اسمع وأطع للأمير ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. فكان تناقش معه يعني يوم الأيام، فقال يعني كيف يعني خلي يضربني؟ ما قال خلي يضربك، لكن لو وجد حاكم ظالم فأنت تتحمل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال وإذا أنا ضرب ظهره وأكلت أخذت ماله، ليش هو ما يحق، ليش ما هو بعد يصبر عليه؟ ليش إن أنا أصبر عليه يضرب ظهري وأخذ مالي، وهو لا يصبر عليه لو ضرب ظهره وأخذ ماله؟ قلت يختلف، لما الحاكم يضرب محكوم يختلف عن إيش؟ محكوم يضرب حاكم، يختلف ولا يختلف؟ فأنا ضربت له مثل وكان كل ظني أن هذا المثل مفحم، قلت له هب أن أباك غضب عليك، بعض الآباء والعياذ بالله استنى شوي، فقال يا كلب. أي طبعا قبل هذا إيش قال؟ قال الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا اعتدى علي الحاكم اعتدى عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقلت له طيب ضربت له مثل ظنيت أنه سيفحم بهذا، قلت له أن أباك والدك غضب عليك وقالك يا كلب، هل معنى قول الله وجزاء سيئة سيئة مثلها تقول لا أنت يا والدي بل أنت كلب؟ تدري إيش قال؟ قال لي نعم، قال لي كلب أقول لك كلب، قلت تقول لا قريب، قل لي كلب أقول لك كلب. ها مثلها؟ ما هو مثلها. قول الأب للابن يا كلب لا تساوي، قول الابن للأب يا كلب ما تساوي. وذاك عند الأجانب الحمد لله ضعفانا، الزوج يضرب الزوجة والزوجة تضرب الزوج، فواحد الحمد لله الله يعني. فبعدين تصالحنا فقلت له أنت شلون ضربتني؟ أنت ضربتني. قال يعني لو غضبت مرة ثانية وضربت تضربين؟ قال طبعا of course يعني. فهذه مثل هذه، رب العالمين في كتابه قال واضربوهن، لكن ما أمر النساء أن يضربنا الرجال، حتى ضرب غير مبرح ليس المرأة تضرب زوجها. فقول الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا ما ينطبق لأن المحكوم يضرب الحاكم. هل هذا مثله؟ مثله. إذا حاكم ينضرب ينضرب، صار هذا لا يستطيع أن يكون حاكما إذا كان ضعيفا لهذه الدرجة. هو يفترض أن يقيم الحدود والعقوبات ويفض النزاع ويؤدب المعتدين، صح ولا مش هو ينضرب؟ المقصود أن فهم النصوص الفهم الصحيح. وذلك نحن دائما نحتاج إلى دعاء وهو مشروع في قراءة الفاتحة، أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ادعو الله عز الأخوان دائما والله أن يهدينا، ندعو الله دائما أن يهدينا، بمعنى أنه يفقهنا في الدين ويعلمنا ويزدنا علما ويوفقنا أكثر وأكثر لأن نسلك الصراط المستقيم، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد وهداية توفيق. فأنت لما تسأل الله الهداية تسأله ماذا؟ أن يزيدك علما يرشدك أكثر، وأن يزيدك توفيقا في العمل بالعلم أكثر، وإلا نحن نعلم قليل ونجهل كثير، فنسأل الله أن يهدينا يعني أن يزيدنا علما، وما نعلمه نعمل منه بالقليل ونترك الكثير. فلما نسأل الله الهداية يعني نسأل الله أن يزيدنا عملا. وذلك الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. نعم كم
قوله ولا يكره لبس الخز، اختلف العلماء في تعريف الخز، فقيل هو الثوب المخلوط من صوف وحرير، وقيل من حرير ووبر، وقيل غير ذلك، والظاهر أنه ثوب من حرير مخلوط بغيره، فيجوز لبسه بشرط أن يكون الحرير أقل من غيره أو مساويا له، وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين، وإليه ذهب الجمهور، واستدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. والعلم العلامة، رواه أبو داود وأحمد من طريق خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا سند ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمن، ورواه أحمد والحاكم من طريق ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، قال البيهقي في الشعب هذا إسناد صحيح، وذلك يؤكد جملة رواية خصيف. وقد والعلم العلامة من طراز وغيره، والسدي ما مد طولا في النسيج، واللحمة ما مدت عرضا. وقد لبس ثياب الخز عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين، قال أبو داود 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخزة، منهم أنس والبراء بن عازب. وقال ابن عبد البر لبس الخزة جماعة من جلة العلماء، لو ذكرناهم لأطلنا وأمللنا وأخرجنا عما له قصدنا، ولكنهم اختلفوا هل كان فيه حرير أم لا، واجتناب ذلك لمن يقتدى به أولى، ولا يقطع على تحريم شيء إلا بيقين، لكنه مما سكت عنه وعفي عنه. قوله وكذلك العتابي الذي يكون فيه القطن أكثر من القز، القز معرب وهو الحرير على الحال التي يكون عليها عندما يستخرج من الصلجة. وقوله وكذلك العتابي لم يتضح لي معناها، وقد بحثت عنها كثيرا فلم أجدها، والظاهر أنها محرفة ولها نظائر، وقد يكون صوابها القباطية بضم القاف وفتحها، وهي جمع قبطية، وهي ثياب كتاب بيض رقاق تعمل في مصر، كأنها منسوبة إلى القبط على غير قياس. قال قوله نقرأ المتن. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور، وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال الشارح حفظه الله قوله ولا يجوز جعل الصور في الثياب، أي فيحرم على الذكر والأنثى لبس ما فيه صورة من آدمي أو بهيمة، للحديث المذكور. والصور جمع صورة، والصورة
آدم بهيمة، لأن الصور محرمة هي الصور ذوات الأرواح.
والصور جمع صورة، والصورة اللي هي الوجه والرأس، فإذا قطع الرأس لم تبقى صورة وزال عنها الحكم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل، فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطى، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. قال الخطابي فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بأن يقطع رأسها أو تحل أوصالها حتى تتغير هيئتها عما كانت، لم يكن بها بعد ذلك بأس. والجمهور على جواز جعل الصور في الفرش والبسط والمخدات التي يتكأ عليها وكلما يمتهن، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين، رواه البخاري ومسلم. والسهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا. وفي رواية فقطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة، فإذا منع من نصبه سترا على الحائط وتعليقه، فلأن يمنع من جعله في الثياب أو من باب أولى، لأن ذلك أكثر إكراما. من جعله في الثياب من باب أولى، لأن ذلك أكثر إكراما. وقوله ولا المفارش ظاهر هذا أن ابن عقيل يرى أن الصور في المفارش داخلة في التحريم ولو امتهنت، وهذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يكره التصاوير ما نصب منها وما بسط، وكذلك الإمام مالك، إلا أنه كان يكرهها تنزها ولا يراها محرمة. ولعلهم يأخذون بعموم الحديث الآتي، أما الأكثرون فعلى جوازها لما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها من اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على المرفقة وفيها صورة. وقوله والستور، أي لأن في هذا تعظيما لها وإعزازا وتشبيها بالأصنام التي تعبد. قال ابن أبي موسى وتكره التماثيل والصور في الأسرة والقباب والجدران والبيوت، وهو في الرقم أيسر، وتركه أفضل وأحسن، لأن التماثيل كلها مكروهة عنده. قوله وهو ما كان على صورة حيوان، المراد بالحيوان كل ذي روح ناطقا كان أو غير ناطق، مأخوذ من الحياة، فيدخل في هذا صورة الإنسان والحيوان الماشي والطائر وغير ذلك، بخلاف تصوير ما ليس فيه روح من الشجر والبحار والجبال والمياه والحدائق ونحو ذلك. فهذه يجوز تصويرها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها. فقال له: أدن مني. فدنا منه، ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما له نفس له وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم واللفظ له
وما لا نفس له.
قال النووي بعد هذا الحديث وغيره: هذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم. وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره. قوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، يشير بهذا إلى حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فقلت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال الحافظ: ظاهره العموم، وقيل يستثنى من ذلك الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حالة. لكن قال القرطبي: وكذا قال بعض علمائنا، والظاهر العموم، والمخصص يعني الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصا. قلت: ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار التي هو فيها مثلا. وإنما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار، لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، أو لأن الصورة فيها منازعة لله تعالى في خلقه وعصيان فاحش له، وفيها ما يعبد من دون الله تعالى، فكرهت الملائكة دخولها لذلك، هجرا لمن يتخذها عقوبة له، وحرمانا من بركة وجودها في بيته واستغفارها له ودفعها أذى الشيطان عنه. والأحاديث عامة فيما لا ظل، وهي الصورة المجسدة، وما ليس له ظل وهي غير المجسدة. قال المجسدة. وقال النووي فيما معناه: إن الأئمة الأربعة مجمعون على تحريم الصور سواء أكان لها ظل أم لا. ومثل هذا كلام الخطابي وابن بطال وابن حجر وغيرهم، أنه لا فرق بين المجسمة وغير المجسمة. أما المجسمة فلا جدال فيها، وأما غير المجسمة مثل الصور في الكتب والجرائد والمجلات والصور الشخصية ففيها نزاع، والصواب دخولها في عموم الأدلة لأنها تحتاج إلى عمل المصور، ووضع الصورة في مواد التحميض لتكون ثابتة وملونة فهي صورة، وعاملها يسمى مصورا لغة وشرعا وعرفا. ومن قال إن الصورة الشمسية مثل ظهور الوجه في المرآة ونحوها فقوله فاسد، لأن ما يبدو في المرآة غير ثابت، وإنما هو بشرط بقاء المقابلة، ولا صنع للناظر فيها، ولا يسمى الناظر مصورا، ولا يسمى ما ظهر في المرآة صورة لغة ولا شرعا ولا عرفا، بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في الأوراق ونحوها، فإلحاقها بالصورة المنقوشة أصح وأوضح وأظهر من إلحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها. فالحاصل أن الصورة
الصورة المرآة ما تسمى صورة، ماذا تسمى؟ إذا صورة المرآة ما تسمى صورة، ماذا تسمى؟
عكس.
طيب ظل. لأن ترى في ناس بعد أيضا قال يعني لو نظرت إلى المرآة، وهذا اللي يسمون حزب التحرير معاصرون هذا، يقول لو أن إنسان وضع مرآة على البلكون على قولتهم على بيت الجيران وأخذ ينظر إلى بنت الجيران ولا زوجة الجار، فلا بأس لأنه ما نظر إليه، نظر إلى المرآة. أي والله كله قاعدك على هذا البلكون ويطالع، ما نظرت، نظرت إلى المرآة، ما نظرت إلى المرأة. هذا أيضا بعد خطير، الشيطان فقيه لهؤلاء لأوليائه يشرع لهم. نعم.
فالحاصل أن الصورة الشمسية تخالف الصورة في المرآة في أمرين: أولا الاستمرار والبقاء، ثانيا حصول الصورة عن عمل ومعالجة، لكن يستثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة كالصورة في بطاقة الأحوال والجوازات ورخصة قيادة السيارة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
الله المستعان. الآن عم البلاء في التصوير يعني بشكل ما أظن يعني سبق له في تاريخ الخلق، كل التصوير في كل مكان. ما كان الضرورة، الضرورة فعلا يعني الآن بدون تصوير تحصل جرائم كثيرة، تحصل تزوير، تحصل هروب مجرمين، أشياء كثيرة جدا تتعطل مصالح، ما يحج ما يعتمر، كثير جدا من المصالح تتعطل لو أن إنسان امتنع امتناعا تاما من التصوير. والله أقول في كتاب ما جاء عليكم في الدين من حرج، وقد سبق أن بعض الأخوة يعني شددوا في هذه المسألة ثم سبحان الله فرطوا بعد ذلك، كثير من فرط لأن تعب جدا، ما في منتج، ما في حاجة، ما تفتح ثلاجة، ما تقعد البيت، ما كذا، الصور صور صور. ونحن مرينا المرحلة كل واحد معه قلم شيني متين، هذا جرائد إيش كثر بالشارع، تفتح الثلاجة تشوف فيها علب، كل شيء صور، طمس طمس طمس، تشتغل إيش مطمس حين عادي. شيء يعني الدنيا كلها ما لا تفعل، يعني ما هو مثل الأول، يعني الواحد يمكن يعيش سنة ما يشوف له صورة. هذه مصيبة عمت بها. على كل حال الله يقول ما جاء عليكم في الدين من حرج، يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما لم يكن لحاجة خاصة أنت تقاط الصور، لا تصور، كلام فيه مخيف، لعن الله المصورين، كل مصور في النار، نشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، أشد من هذا الوعيد ماله اللعن دخول النار، وأشد الناس عذابا، ويجعل له في كل صورة صورها نفس، قال إيش أحيوا ما خلقتم، هذا يعني أمر بالتعجيز، أمر عاجز عن الإنسان، فإن استجاب وإلا عذب، ويجعل له في كل صورة نفس يعذب مقابلها. كيف بعد ذلك واحد يتجرب ويتوسع بالتصوير؟ صحيح التصوير اللي هو التقاط بالكاميرا هذا مختلف فيه، لكن أكثر المشايخ خاصة اللي من توفاه الله ممن كان على السنة يقول بالتحريم. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يشدد جدا من يقول بالتحريم، لكن له كلام أيضا مطبوع وموجود، يقول يعني لما تأملت الأمر وجدت أن إذا أفتينا للضرورة بحفيظة النفوس والجوازات ونحو ذلك، فتصوير المحاضرات وتصوير الأشياء العلمية هذه أشد ضرورة أنك أنت توصل الصورة بالصوت والصورة للناس، لأن الناس الآن يا إخواني إذا استفادوا في دين سبيل التوحيد، تعرف معنى التوحيد؟ التوحيد معناه أنه ينقذه الله به من الخلود في نار جهنم دخولا سرمدين أبدا لا يخرج منها أبدا، إلى أن يكون مصيره للجنة دخولا أبديا سرمدين. يعني شوف التحويل هذا، مو قد تكون هذا يستفيد من الواحد عن طريق درس مصور، يعرف التوحيد ويعرف الشرك، يعرف الصلاة ويعرف أحكامها. يقول هذه أشد ضرورة مما إيش من من مما أبحنا للناس في اتخاذ الصور لحفظة النفوس والجوازات والحمية. والشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا من أشد المشايخ في تشددا في التصوير مطلقا، ومع ذلك يقول لك لو صور شيخ أو عالم يصلي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الناس تقتدي به، كيف يركع، كيف يزد، كيف يعتدل، كيف يشير بالسبابة، كيف جلسة التورك وجلسة الافتراش، يقول لك هذا كان هذا جيد، لكان لا بأس به. أو قال يصور عالم وهو أي شيء يؤدي مناسك الحج حتى الناس تستفيد. هذا يقول هذا من الضرورة حتى الناس تعرف دينها. على كل حال أنصح نفسي وإياكم لا تتوسع كثر ما تستطيع تجنب التصوير إلا ما كان فيه ضرورة أو حاجة ملحة. اليوم مثلا قضية الجرائم، كثير من الجرائم تثبت عن طريق ماذا؟ عن طريق التصوير. صور المجرم، صور الضحية اللي هو المجني عليه، صور أشياء كثيرة. فكم وكم وكم خاصة في الدول المزدحمة كم مجرم المجرم يمسك عن طريق التصوير؟ سرقات تصير وقتل، والاكتشاف يكون عن طريق كاميرات المراقبة. يعني بدون كاميرات مراقبة تفوت كثير. فنحن نحمد الله عز وجل ما عندنا الجريمة مثل ما نسمع عن في بعض البلاد الأخرى، وإن كانت والله كثيرة ليست بالهينة عندنا أيضا، لكن في بعض البلاد تسمع فيها شيء عجيب. تقول كيف يعيشون هؤلاء؟ الجرائم والسرقات والاغتصابات والسلب والنهب شيء عجيب عجيب. يعني في هذا في بلد اللي سمع الكواردور، ما يسمى هذا كأمريكا الجنوبية الكواردور أو كذا، ها كوادور، هذه معدل بالسنة الواحدة سنة 3000 جريمة قتل بالسنة، في 3000 لأن فيها عصابات، بعض عصابات عددها قوامة يعني 10000 فرد فيها كلهم وشم وكذا وحركات وعصابة مني وعصابة مني، يعني تحكم البلاد عندهم عصابات وغيره 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 كثير. يعني كثير من الدول فيها سبحان الله. والله يا إخوان نحن في نعم، كما يقول أحد الأخوة نتقلب في نعم الله عز وجل. كثير من الدول عندهم شيء يعني خوف ورعب وقتل على أتفه الأسباب، ممكن أمر يعني ليس بشيء يخطئ من أجله، واللي ما يدفع أصلا فلوس يقتل. لازم تتأمن على نفسك، يعني تتفق مع عصابة حتى يأمنونك أنك تدفع لهم بشكل رسمي، وإلا تقتل. الله المستعان. وذلك هم يعني استعمال التصاوير والمراقبة، ويحمون بنوكهم، يحمون متاجرهم، يحمون بيوتهم. فالقول بأن المنع مطلقا مع وجود هذه المصالح أيضا صعب جدا. الآن أي ما تذهب في البنوك، في الوزارات، حتى في البيوت الشخصية العادية قاموا يحطون كاميرات مراقبة ويكتشفون أشياء كثيرة، كثير من الجرائم واللصوص عن طريق هذه التصاوير. على كل حال صلى الله عز وجل يلطف بنا ويغفر لنا ولوالدينا أجمعين، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.